إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع عند قول صاحب المتن: ويجافي عضديه عن جنبيه، الفاعل المصلي الساجد يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعدهما، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل ذلك، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم يرقون له من شدة مجافاته صلوات الله وسلامه عليه. وهو يريد الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له والبيهقي: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد، أي نرثي له ونرق، إن كنا لنترحم لأجله صلى الله عليه وسلم من التعب بسبب المجافات الشديدة التي يأتي بها في هذا الموضع من الصلاة. وهذا الحديث حسنه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان ليرى بياض إبطه من شدة مجافاته، ما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، أي وسع وفرق، وبين يديه بين يديه وجنبيه، حتى يبدو بياض إبطيه، حتى إنه لو شاءت أن تمر بهمة وهي صغار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته. ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له لأذية جاره، وذلك لأن هذه المجافات سنة، وأما الإيذاء فأقل أحواله الكراهة، ولا يمكن أن يفعل شيء مكروه مؤذ من أجل تحصيل سنة، ولأنه سيشوش على جاره في صلاته حتى ربما لا يفقه شيئا مما يأتي به فيها. وهذا يصدقه الواقع، فإن كثيرا ممن يبالغون في أمثال هذه السنن يؤدون إلى أذية عظيمة لمن يصلون بجواره، بعضهم مثلا من أجل أن يلزق كعبه بكعب أخيه في الصلاة فإنه يجعل رجله فوق رجل أخيه ويؤذيه أذية شديدة، ربما كانت رجل الذي توضع رجل الآخر عليها ربما كانت رجله رقيقة لا يتحمل، والآخر يكون من العمل الشاق في مثل صلابة الحديد، فهو يجعل رجله فوق رجله يدقها دقا، فيقول هذه من السنة، والآخر ربما لا يعلم أنها سنة، فيبالغ هو في ضم قدمي، وهذا يبالغ في التفريج بينهما. وقديما وقع مثل ذلك عندما كان بعض إخواننا يحاول أن يطبق السنة من غير أن ينظر إلى ما حوله ولا من حوله، فأخذ يوسع ما بين رجليه ومن بجواره لا يعلم شيئا عن ذلك، فأخذ يبالغ في ضم رجلي حتى ضمهما إلى بعضهما تماما، والآخر وسع ما بينهما تماما، فلما فرغ من الصلاة أخذ بخناقه وقال له: لما تفعل ولما تصنع؟ فجاء بعض الإخوة الكبار من أجل أن يهدئ ثائر الرجل، فقال له ما وقع؟ فقال فعل كذا وكذا. فقال لا بأس، إنه لا يريد أن يمر الشيطان بينكما. فقال يعني لا يريد أن يمر الشيطان بين قدمينا، وهو قد وسع ما بين قدمي فيمر الشيطان من تحت. وكما نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على حالة أخرى، وهي أنه يمد ظهره في حال سجوده حتى إن من يراه يحسبه قد انبطح أرضا. هذا أيضا من المبالغة في السنن، وما أكثر ما وقع بسبب هذه الأمور من صد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ومن وقوع كثير من الجهال من المسلمين في الاستهزاء بالسنة وفي الحط عليها، وهذا أمر كبير وأثره خطير. فالله المستعان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد لو شاءت بهمة، وهي واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، أن تمر بين يديه لمرت صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إماما أو يصلي منفردا، لا يصلي مأموما، فكان ذلك ممكنا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كنت في الصف في الصلاة فكيف تأتي بذلك؟ وأنت إذا تمسكت به وتمسك به من بجوارك فكيف تفعلان معه؟ فلا بد أنك ها هنا تدرأ المفسدة، لأنك إذا لم تفعل فإنه لن يكتب لك الأجر ها هنا، ستؤذي من بجوارك. والرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل إذا تركه بغير اختياره. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في الصحيح. يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، أي يرفعه عن فخذيه، وكذلك أيضا يرفع الفخذين عن الساقين. فهذه ثلاثة أشياء: التجافي بالعضدين عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتدلوا في السجود. الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، أي اجعلوه سجودا معتدلا لا تحصرون، فينزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضا كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك أنه من البدع وليس بسنة. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما يعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود، إنما مد الظهر في حال الركوع، أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده، ويفرق ركبتيه، أي لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض بل يفرقهما. وأما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه يفرق بين قدميه أيضا، لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين، فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر بالتفريق. ولكن يقول الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر ما ورد عند الطحاوي وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرص قدميه، فرص القدمين هو السنة، لا أن يفرد بينهما، لا شبر ولا أقل ولا أكثر، وإنما كان يرص قدميه. ويقول سبحان ربي الأعلى. وأما التسبيح فهو التنزيه لله تبارك وتعالى، فالإنسان يقول في ذلك الموطن سبحان ربي الأعلى، وقد مر أن المراد بالعلو علو الذات وعلو الصفة معا، فالله عز وجل له العلو المطلق ذاتا وقهرا وصفة. وينبغي علينا أن نشعر في قولنا سبحان ربي الأعلى أن الله علي في ذاته، علي في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء. والله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي، لأن الوصفين ثابتان لله تعالى، العلو وكذلك كونه أعلى، كما أنه يوصف بأنه الكبير وأنه الأكبر وبالعليم وبالأعلم. وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها، وليس بمعنى اسم الفاعل كما يدعيه بعض العلماء. يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا بعد أن يأتي بذكر من الأذكار الواردة في ذلك الموضع، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه كما مر في صفة الافتراش، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يأتي بغير ذلك مما ورد في هذا الموطن من مواطن الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للصحابة، وهم المخاطبون ابتداء بقوله، وخطابه لهم خطاب للأمة من بعدهم، صلوا كما رأيتموني أصلي. على الإنسان أن يجتهد في معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون مصليا صلاة شرعية منضبطة. وأما الخشوع فيها فسيأتي ذكره في محله، والله المستعان. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الركعة الثانية، ثم يكبر فيقوم إلى الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بدون جلوس. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه، كما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يريد بذلك جلسة الاستراحة. قال: وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسم، وهو جلسة الاستراحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها، منهم من يرى أنها مستحبة مطلقا، فإذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمدا على يديك، إما على صفة العاجن إن صح الحديث في ذلك، أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجن ضعيف. ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على الإطلاق، يعني جلسة الاستراحة. ومنهم من يفصل ويقول: إن احتجت إليها كمشقة النهوض على صدور قدميك لضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك، فإنك تجلس ثم تنهض، وإذا لم تحتج إلى هذه الجلسة فلا تجلس. واستدل لذلك، أي من ذهب إلى التفصيل، بأن هذه الجلسة ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند الانتقال منها، بل التكبير واحد من السجود إلى القيام. فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها، دل على أنها غير مقصودة لذاتها، لأن كل ركن مقصود في ذاته في الصلاة لا بد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق. قالوا: ويدل على ذلك أيضا أن في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه يعتمد على يديه، والحديث عند البخاري في الصحيح. والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا إلا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن معه من النهوض. فلهذا نقول: إن احتجت إلى جلسة الاستراحة فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام رأسا، وإن لم تحتج فالأولى أن تنهض من السجود إلى القيام رأسا. وهذا هو ما اختاره صاحب المغني عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المعروف بالموفق رحمه الله تعالى. قال: وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وظاهر قوله رحمه الله وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه عاصره وصحبه، فهو من كبار أصحابه. وليس كذلك، فإن الموفق توفي 20 و600، وأما الإمام أحمد فقد توفي 41 و200، فبينه وبين الموفق مفاوز رحمهما الله تعالى. ولكن الموفق من كبار شيوخ المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى. وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد أيضا، يقول صاحب المغني: إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة والأدلة التي فيها نفيها. وهذا التفصيل، يقول رحمه الله تعالى: وهذا التفصيل عندي أرجح من الإطلاق، والقول بأنها لا تشرع مطلقا عندي ضعيف، لأن الأحاديث فيها ثابتة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وروى البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي رواية أنه صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وروى النسائي أنه كان يريهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي، بل أخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وفيه: فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وله من حديث حفصة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا. وفي رواية: بعام واحد أو اثنين. وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت، إني قد بدنت. قال العراقي: رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي صحيح سنن أبي داود. فهو يتكلم هاهنا عن جلسة الاستراحة على أن فيها تفصيلا، إذا كان الإنسان يحتاجها فليأتي بها، فإن لم يكن بحاجة إليها فلا يأتي به. ولكن الذي ذهب إليه العلماء الذين استظهروا من الأدلة وبها على أن هذه من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المضطردة في الصلاة كالألباني، فإنهم قالوا إنه يأتي بها ولا ينظر إلى الاحتياج وعدمه، بل يجلس جلسة خفيفة هي جلسة الاستراحة على هذا النحو الموصوف. ودائما تجد الخلاف في الفروع في أمثال هذه الأمور، ولا بأس، لأن من ذهب إلى التفصيل كصاحب المغني وكذلك ذهب إلى هذا الحكم الإمام ابن القيم هو الذي اختاره العلامة المصنف، إنما نظروا إلى الجمع بين الأدلة حتى تتوافق وتلتئم، لأن الأحاديث التي فيها وصف جلسة الاستراحة ثابتة، وكذلك هنالك أحاديث أخرى لم يذكر فيها هذه الجلسة. فإذا عندما ننظر إلى قوله إنه بدن قال إني قد بدنت، فيكون ذلك سببا داعيا إلى الاتيان بهذه الجلسة، فحينئذ يأتي بها إذا احتاجها إما لسمن أو لتعب أو لحاجة من مرض أو غير ذلك، على حسب ما بين المصنف رحمه الله تعالى في التفصيل في هذا الحكم. من ذهب إلى هذا فلا تثريب عليه، فإنه لا يقول بالتشهي ولا بالهوى. وأما من ذهب إلى أنه يأتي بجلسة الاستراحة مع الحاجة ومع عدمها، فإن هذا ما دلت عليه السنة أيضا، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لكن بدون استفتاح، لأن الاستفتاح محله في أول ركعة، ولهذا يسمى استفتاحا لأنه تفتتح به الصلاة. وأما التعوذ عند القراءة في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة فإن العلماء اختلفوا فيه. التعوذ اختلف فيه العلماء في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وكذلك في الركعة الرابعة، فمنهم من يرى أنه يتعوذ في كل ركعة بناء على أن قراءة الصلاة في كل ركعة مستقلة عن الأخرى، ومنهم من يرى أنه يكفيه التعوذ الأول في الركعة الأولى لأن الصلاة قراءتها واحدة في جميع الركعات. وعلى كل حال فإنني يقول العلامة المصنف رحمه الله لا أعلم في ذلك سنة تفصل بين القولين، لكن إذا تعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا حرج عليه ولا بأس، وإن ترك التعوذ في الثانية والثالثة والرابعة فلا حرج عليه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وتكون هذه الركعة أقصر من الأولى، يعني الركعة الثانية تكون الثانية أقصر من الأولى. روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وفي رواية كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. ثم ذكر التشهد الأول، قال ثم يجلس للتشهد بعد الركعتين كجلوسه بين السجدتين في كيفية اليدين وفي كيفية الرجلين إلا في الإقعاء، ويضع يديه على فخذيه كوضعهما في الجلوس بين السجدتين. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية، وفي صحيح البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ثم يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله فذكره، ورواه مسلم بلفظ إذا قعد. فصيغة عبد الله بن مسعود في التشهد متفق عليه، وهنالك أيضا صيغ للتشهد صحيحة لكنها دون صيغة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن رواية ابن مسعود في الصحيحين، وأما الصيغ الأخرى فمنها ما هو في الصحيح ومنها ما هو صحيح ليس في الصحيح. فمن هذه الصيغ، وقد جمعها الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. ذكر هذه الهيئات التي تكون عند التحمل للدلالة على الضبط، فهو يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي. قال الألباني رحمه الله تعالى: وقول ابن مسعود قلنا السلام على النبي، في الروايات السلام عليك أيها النبي، بل وفي روايته نفسها في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا: السلام على النبي. قال الألباني: وقول ابن مسعود قلنا السلام على النبي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي في التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا: السلام على النبي، ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة: السلام على النبي. قال الحافظ رحمه الله: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي. وقال في موضع آخر: قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال: السلام على النبي. قال: قلت: قد صح بلا ريب، أي هذا الحديث، يعني لثبوت ذلك في صحيح البخاري، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون: والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره، قال: فقال ابن عباس: إنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي إذ كان حيا. فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم. فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصح، يعني رواية البخاري، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، يعني أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله، فالإسناد إليه مع ذلك ضعيف. فهذا موطن من المواطن التي يقع فيها كثير من الاختلاف والنزاع. هل نقول السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب، أم نعدل عن الخطاب إلى الغيبة السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الظاهر مما كان عليه الصحابة كما استظهر الألباني رحمه الله تعالى، بل إنه استظهر أن ذلك لا يكون من قبل الرأي، وأن هذا الموقوف له حكم الرفع. وإذن فالمصير إلى هذا، فأقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا تشهد ابن مسعود. وأما تشهد ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية: وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث أخرجه مسلم وغيره. تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الألباني وغيره. وقال في الحاشية: هاتان الزيادتان، يعني ما ذكر ابن عمر أنه زادهما، ثابتتان في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزدها ابن عمر من عند نفسه وحاشاه من ذلك، إنما أخذها عن غيره من الصحابة الذين رووها عنه صلى الله عليه وسلم، فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلم يستجز أن يأتي بهذا الذي لم يسمع في ضمن ما أتى به من سماعه من غير تمييز. فقال: زدت فيها وبركاته، زدت فيها وحده لا شريك له، وإنما أخذ ذلك من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فزاد هذا الذي سمعه منهم على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على تمام الضبط للسنة النبوية، وأن الله تبارك وتعالى حفظ السنة كما حفظ القرآن المجيد. تشهد أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، إلى آخره، كتشهد ابن مسعود. أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح، وهو موقوف على عمر رضي الله عنه، ولكنه موقوف له حكم الرفع. تشهد عائشة رضي الله عنه قال: القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي، إلى آخره، وهو كتشهد ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة. فهذه هي صيغ التشهد. قال العلامة المصنف رحمه الله في شرح بعض ألفاظ تلك الصيغ: التحيات، قال أهل العلم: التحية كل لفظ يعظم به المحيا. فمعنى التحيات لله إذن جميع التعظيمات لله عز وجل، لله استحقاقا واختصاصا، فالله تعالى هو المستحق للتعظيم وهو المختص بالتعظيم الذي لا يشابهه تعظيم. الصلوات هي الصلاة المعروفة، كل الصلوات الخمس والجمعة والوتر والنوافل وغيرها كلها لا يستحقها إلا الله عز وجل، وأول ما يدخل فيها الصلاة التي أنت تصليها الآن وتأتي فيها بصيغة التشهد. الصلوات الطيبات، الطيبات هي الصفات الطيبة التي يتصف بها الله عز وجل، والطيبات التي نعملها نحن، فالطيبات لله أي الصفات والأوصاف الطيبات لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم في صحيح. كل طيب من قول أو فعل أو وصف فإنه لله عز وجل، فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل، كذلك الطيبات منا لله عز وجل يقبلها الله عز وجل. أما الخبائث منا فلن يقبلها الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله، كما قال الله تعالى: الملك القدوس السلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو السلام، الحديث في الصحيحين. ولكنه في هذا الموضع ليس اسما من أسماء الله تعالى، بل المراد بالسلام التسليم. السلام عليك أيها النبي، المراد بالسلام ها هنا التسليم، أي تسليم الله عليك، وهو أن يسلمك الله أيها النبي من كل سوء، وأن يسلم شريعتك أيضا من كل سوء، لأن سلامة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلامة له. والدليل على أن سلامة شريعته سلامة له أن الإنسان لو قال قولا وصار الناس يسبون هذا القول صار سب القول سبا لقائله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإنك تدعو الله أن يسلمه هو وأن يسلم شريعته. قلنا السلام هنا بمعنى التسليم، فهل يأتي فعال بمعنى تفعيل، أي سلام بمعنى تسليم؟ الجواب نعم، ومنه الكلام بمعنى التكليم. فالسلام إذن بمعنى التسليم، التسليم من الله عليك أيها النبي، أي إنك تسأل الله أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يسلم شريعته من كل نقص وعيب. وهنا إشكال في قول المصلي عليك من وجهين. الوجه الأول: كيف صح أن يخاطب في الصلاة وهو من الآدميين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، كما عند مسلم في الصحيح. الجواب: إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مستثنى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. ولهذا قال العلماء: إذا أتى المصلي بكاف الخطاب لغير الله ورسوله بطلت صلاته. لو دخل عليك رجل وأنت تصلي وقال السلام عليك فقلت عليك السلام بطلت صلاتك، إلا أن تكون جاهلا. فالجهل ينفع أحيانا كما في هذا الموضع، نعوذ بالله من الجهل والجهلاء. فلو أنك قلت عليك السلام بطلت صلاتك، إلا أن يكون الأبعد جاهلا. الوجه الثاني: كيف صح أن يخاطب وهو غائب لا يسمع، هو بعيد منك، بل بعد موته هو ميت عليه الصلاة والسلام. والجواب: أن مخاطبتنا إياه سوف تنقل إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. هنالك بضعة أحاديث في هذا المعنى، منها ما أخرجه النسائي وابن حبان بإسناد صحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام صلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا ما أخرجه أحمد وأبو داود برواية أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. إذن إذا سلمت عليه فإن تسليمك يبلغه في أي مكان كنت، ولقوة استحضارك خاطبته كأنه حاضر بين يديك وإن كان بعيد. في النفس شيء من قوله رحمه الله تعالى: كأنه حاضر بين يديك. الأولى وأنت حاضر بين يديك، لا أنه صلى الله عليه وآله وسلم حاضر بين يديك أنت. من نكون وما نكون، ولكن من شدة استحضارك كأنك أنت حاضر بين يديه هو صلى الله وسلم وبارك عليه. فالأولى أن يقال ذلك كذلك، وليس في هذا تثريب على الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه من البلاغة والفصاحة والعلم بالعربية نحوا وصرفا ولغة بالمحل الذي هو معلوم عنه. ولكن كما هو معلوم هذا إنما كان في مجالس، وهذه المجالس كانت مسموعة وليست بمحررة ولا مكتوب. ولا شك أن هنالك فارقا بين الملفوظ والمكتوب المحرر، فإن المرء إذا حرر مصنفا من المصنفات أو رسالة من الرسائل فإنه يتوفر عليها، يراجعها ويتابعها ويعيد النظر فيها مرة ومرة ومرة. وأما إذا كان بحيث يلقي محاضرة أو يأتي بدرس من الدروس العلمية فإن الأمر لا يكون على هذه الصفة. ثم إن المرء إذا كان محررا ببيانه خط ذلك ببنانه فإنه لا يراعي في الجملة كثيرا من الأمور التي تراعى عند إلقاء الدروس المسموعة، لأنه قد يكون هنالك في الحاضرين من يحتاج إلى طريقة معينة في السماع من حيث التبسيط وما أشبه. وأما عند التحرير كتابة فإن المرأة كما يقولون يكون على راحته. وإذا قال قائل بعد: هذا أسلوب صعب أو هذا كلام عسر، فإنه يقال له: لا عليك، لا تقرأ. وأما في حال السماع في المجلس فللحاضرين حق، الحاضرون لهم حق ولا بد من رعاية حقهم، لأنك مهما حدثت قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان على بعضهم فتنة كما قال في الأثر. فإذا هذا الذي نقوله ليس استدراكا ولا شيء، وإنما هو من رعاية حق المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يعرف المصنف رحمه الله تعالى حقيقتها ويأتي بها على وجهها ولا يفرط في ذلك رحمه الله رحمة واسعة. قال: ورحمة الله الرحمة مع التسليم فيها التمام، لأن بالرحمة حصول المطلوب وبالسلام زوال المرهوب، فإذا اجتمع السلام والرحمة كمل للإنسان ما يريد. فأنت الآن تسأل الله أن يرحمه مع السلام عليه. وأما البركات فالبركات جمع بركة، والبركة كثرة الخير ودوامه. يقول أهل اللغة إن البركة لفظ مشتق من البركة، والبركة مجتمع الماء، وعادة ما تكون كبيرة والماء يكون فيها ثابتا. خلاصة المعنى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعمه بالرحمة والبركات. ثم تنتقل: السلام علينا إن قلنا المسلمين أشكل عليه قوله على عباد الله الصالحين، وإن قلنا علينا معشر الأمة الإسلامية الذين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم صار المراد بعباد الله الصالحين كل عبد صالح في السماء والأرض. وإذا قلنا المصلين أشكل علينا، لأن الإنسان قد لا يكون معه أحد، فيكون وحده، فيقول السلام علينا، قد يصلي وحده. فأحسن الأقوال في ذلك أن نقول علينا نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أخرجاه في الصحيحين حتى الملائكة، لأن الصحابة كانوا يقولون السلام على جبريل وعلى ميكائيل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. والملائكة من عباد الله الصالحين بلا شك، كما قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى أقر وأعترف بقلبي كالمشاهد بعينه. ولهذا عدل عن قول أقر إلى قول أشهد، يعني كأن هذا الإقرار إقرار متيقن، كما يتيقن الإنسان مما يشاهده بعينه. وقولك ألا إله إلا الله، قال: أسمع كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال: هذا خطأ على حسب القواعد العربية، بل نقول ألا نخففها ثم ندغمها باللام، لأن أن المشددة لا تدخل على الجملة المنفية ولكنها مخففة من الثقيلة. وقولك لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا، ومنه غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش. ومعنى المألوه المعبود، بدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالإله بمعنى المعبود، أي لا معبود إلا الله. هنا إشكال، وهو أننا نشاهد في الأرض ما يعبد من دون الله: الأصنام تعبد من دون الله، الأوثان تعبد من دون الله، الأشجار تعبد من دون الله، البشر يعبدون من دون الله، الملائكة تعبد من دون الله، الشمس تعبد من دون الله، القمر يعبد من دون الله، البقر يعبد من دون الله، كل هذا معبود من دون الله. فكيف يصح أن أقول لا معبود إلا الله؟ الجواب: في الكلام حذف لا بد منه، وهذا الحذف تقديره حق، أي لا معبود حق إلا الله. وعلى هذا فخبر لا النافية للجنس محذوف، وليس ما بعد إلا الخبر، بل الخبر محذوف وما بعد إلا بدل منه، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. أما ما يعبد من دون الله فهو باطل، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد بأن محمدا عبد الله ورسول، فهو عبد مربوب وليس معبودا عليه الصلاة والسلام، رسول وليس كاذبا. لهذا قال العلماء: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى الترتيب: التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا حق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، حق النبي عليه الصلاة والسلام. السلام علينا حقه، وعلى عباد الله الصالحين حق العباد الصالحين عموما. فأول حق على الإنسان حق الله، ثم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق نفسك، ابدأ بنفسك كما عند مسلم في الصحيح، ثم حق عموم الناس وهنا قدمنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلام على أنفسنا. السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقدمنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلام على أنفسنا، لأنه يجب أن نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا. ولهذا يجب على كل مؤمن أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فحقه علينا أعظم من حق أنفسنا علينا، وأعظم من حق والدينا علينا. ولهذا قدم السلام عليه، وإن شاء قال، وأتى بصيغة من صيغ التشهد: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أخرجه مسلم في صحيحه. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، وذكر الحديث. وعند مسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه صفة ثالثة: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى غير ذلك من الصفات الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد، وقد مر ذكرها. هذا هو التشهد الأول. روى أبو داود عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين كأنه على الرطف. رواه النسائي أحمد، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود وغيره. والرطف الحجارة المحماة بالشمس أو بالنار، يعني أنه كان يخفف هذا التشهد الأول ولكن من غير أن يخل به، فكان يكون كأنما هو على الرطف، والرطف الحجارة المحماة بالشمس أو المحماة بالنار. وروى أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، ثم يقوم بعد ذلك إلى الركعة الثالثة والرابعة، فيقوم بعده مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه إن كان في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر، وذلك ليكمل صلاته. وإن كان في غير ثلاثية أو رباعية وهي الصلاة الثنائية مفروضة كانت كالفجر والصلاة المقصورة للمسافر، فإنه يتم التشهد ويسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. فهذه أربعة مواضع ترفع اليدان فيها: عند تكبيرة الإحرام إلى فروع الأذنين أو حذو المنكبين، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. ليس هناك مواضع أخرى ترفع فيها اليدان، ويصلي الباقي كما سبق، إلا أنه يقتصر في قراءته على الفاتحة. روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وإن زاد عليها في الظهر والعصر أحيانا فلا بأس، لكن تكون قراءته سواء في الأوليين وأقصر في الأخريين. وتأمل أيضا قوله أحيانا، فإن زاد عليها في الظهر والعصر أحيانا فلا بأس. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية فهل يجلس أو لا يجلس؟ قال نقول في هذا الخلاف السابق، وهو ما يتعلق بجلسة الاستراحة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.